الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث وقفنا، وهذا هو المجلس الرابع. نحن أخطأنا في العصر، قلنا الثاني، الصواب أن هذا هو المجلس الرابع من اليوم الثاني من مجالس القراءة والتعليق على الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا النووي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الحديث التاسع، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
مناسبة هذا الحديث أن في الحديث السابق ذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من القتال، وهذا الحديث فيه أنه مرتبط بالاستطاعة، ومرت أن أقاتل الناس، أن هذا مرتبط بإيش؟ بالاستطاعة. موضوع الحديث، حديث ما نهيتكم عنه وما أمرتكم به، موضوع الحديث وجوب امتثال المأمور وترك المحظور، وجوب امتثال المأمور وترك المحظور. قوله رحمه الله عن أبي هريرة قال عبد الرحمن بن صخر، هذا هو الصواب في اسمه، وقيل غير ذلك، وكان له اسم في الجاهلية فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن ولقبه بأبي هريرة. أما تلقيبه بأبي هريرة فثابت في الصحيح، وذلك لأنه كان معه هر في كمه، وأما تغيير اسمه فإن في سنده مقالا، ولكن هذا هو المشهور أن اسمه بعد الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. أسلم قديما على يد الطفيل بن عامر الدوسي، ولكنه هاجر متأخرا، فقدم المدينة عام خيبر سنة 6، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، وكان أحرص الناس على العلم، حتى طلب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء له، فدعا له فما سمع شيئا إلا وحفظه، وما نسي شيئا، وهو أكثر الصحابة حفظا ورواية. ولذلك يقول: ما أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. ومع هذا فإن العلماء عدوا أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وقارنوها مع أحاديث عبد الله بن عمرو غير المرويات الإسرائيليات، فوجدوا أن أحاديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزت 5000 حديث، فبهذا يكون هو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما بمعنى الذي، أي الذي نهيتكم عنه فاجتنبوه، والنهي المقصود به نهى الشيء ينهى عنه نهيا، النهي المقصود به هو النهي الجازم بدليل أو بقرينة فاجتنبوه، النهي المقصود به النهي الجازم بدليل وقرينة فاجتنبوه، فإن قوله فاجتنبوه أي بمعنى كونوا من جانب عنه، كونوا من جانب عنه، يعني كونوا بعيدين عنه، فاجتنبوه يعني فابتعدوا عنه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
فالأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. فإن قال قائل فالمكروه، قلنا المكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم، المكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم، وإنما المنهي عنه على سبيل الجزم هو المحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم، الله أنا ما أحب أعلن الإعلانات هذه في وسط الدرس، لكن الظاهر أن هذا أمر لا بد منه، وننصح الإخوة أن يلتزموا بالأنظمة المرورية وأن لا يوقفوا سياراتهم مغلقين على الناس، فإن من آداب العلم عدم إيذاء الناس. فهذا الأخ الآن يريد أن يخرج وهذه سيارة كامري بيضة سادة الطريق على مصلي يريد أن يخرج، فنرجو من وقف وأغلق الطريق على أحد ولو سيارة كامري بيضة أن يخرج وأن يؤخرها حتى يخرج المصلي. نقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون إما بالقرآن فهذا نهي الله ورسوله، وإما بالسنة، ولذلك جاء في سنن أبي داود وفي مقدمة كتاب سنن الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ما يجوز للإنسان أن يجتنب المنهي عنه في القرآن ولا ينتبه للمنهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، علمنا أن نهيه هو نهي في الدين، فهو متعلق بالشرع، فنهيه كنهي الله، أمره كأمر الله، لأنه مبلغ عن الله. ولذلك قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال وإن تطيعوه تهتدوا، سواء في الفعل المأمور أو ترك المحظور. واليوم هناك حملة شرسة من بعض العقلانيين يسمون أنفسهم قرآنيين، وكذبوا، والله ليسوا بقرآنيين. لو كانوا قرآنيين فإن القرآن في أكثر من 30 موضعا يأمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون نحن نعمل بالقرآن. طيب كيف تعمل بالقرآن بهذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كيف تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا علمونا، أنتم تنكرون السنة كيف تطيعونه؟ وفي أي شيء تطيعونه؟ لا يمكن هذا أبدا، وهذا دليل على كذبهم في ادعائهم أنهم على القرآن. فإن القرآن جعل لله قولا ولرسوله قولا، جعل لله طاعة ولرسوله طاعة، وأخبر أن طاعة الرسول من طاعة الله. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لا يجوز. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، كما قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة إنما هو وحي من الله. ولأجل أن الناس كذبوا على رسول الله في بعض الأحاديث أنترك ما ثبت؟ هذا مثل الإنسان اللي يقول والله في السوق دواء مغشوش أنا ما أخذ الدواء مطلقا، يمرض ويموت. هذا هؤلاء أهل البدع هكذا يتركون السنة بحجة أن فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة ويموتون في بدعهم وخرافاتهم. هذا أمر محرم أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة الله جعلها في القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجتنابه. ما يجي إنسان يقول لا ما هو موجود في القرآن. يا أخي أنت إذا كنت لا تفهم، لأن المحرمات قد تكون بالمنطوق، قد تكون هذه محرمات بالمفهوم، قد تكون هذه المحرمات بالمقتضى بالمفهوم بالملزوم، أنت لا تفهم ماذا نفعل بك. لست حجة في دين الله عز وجل. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. في هذا الحديث إشارة إلى مسألة أصولية كبيرة، ما هي؟ هل الأمر، هل النهي يقتضي التحريم، وهل الأمر يقتضي الوجوب؟ الجواب نعم، لأن هذا الحديث يؤكد هذا المعنى. قال ما نهيتكم عنه فاجتنب، دل على أن الأصل في النهي التحريم، وأن الأصل في الأمر الوجوب. لذلك قال وما أمرتكم به فأتوا. إذن الأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب. كون بعض المنهيات على الكراهة لقرينة صارفة، وكون بعض المأمورات ليس على الوجوب لقرينة صارفة، وإلا فإن أصل النهي على التحريم وأصل الأمر على الوجوب. قال وما أمرتكم به، الأمر سواء كان بصيغة افعل أو بصيغ الأخرى، فأتوا منه ما استطعت، ما استطعتم. علق الأمر بالاستطاعة، أمرت أن أقاتل الناس، إذن معلق بالاستطاعة. أنت مأمور بأن تصوم، معلق بالاستطاعة. تصلي قائما، معلق بالاستطاعة. كل شيء، هذه قاعدة، كل شيء عملي أمرت به فهو متعلق بالاستطاعة. أما الأمور العلمية اليقينية هذه ما فيها استطاعة، هذه لا بد فيها من الجزم. فأمور العقائد العلمية ما فيها استطاعة، لأنها أمور علمية، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ما فيها استطاعة. تعتقد أن الجنة حق والنار حق وأن النبيين حق، هذه ما فيها استطاعة، هذه أمور علمية، ما أحد يستطيع أن يكره أمور في قلبك. لذلك قال الله إلا من أكره، يعني في الظاهر، وقلبه مطمئن بالإيمان. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي وما أمرتكم به من الأعمال التي تكون ليس من أبواب العلمية إنما من أبواب العملية، يحتاج إلى عمل وجهد وطاقة. قال فأتوا منه ما استطعتم، السين والتاء للطلب، ما استطعتم أي ما أمكنكم فعله على طاعتكم ووسعكم وطاقتكم. استطعت أي أطلب فعله على قدر طاعتك، على قدر طاقتك. إن لم تستطع فأنت معذور. ولهذا أيها الإخوة، بعض الجهال لا يفهم هذا الأمر، لا يفهم هذا الأمر، فيريد أن يعمل أمور خارج عن استطاعته، بل عن استطاعة المسلمين، فيزيد المسلمين شرا على ما هم عليه من الضعف، فيزيدهم ضعفا إلى ضعفه من جهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم، هذه مسألة مهمة جدا. إذن أوامر الشرع، دين الله عز وجل، سواء كان منهيات محرمات وجب تركه، ما في استطاعة، وإذا كان أوامر وواجبات وجب فعله على الاستطاعة. لماذا؟ هذا سؤال يذكره العلماء هنا، لماذا الفعل علق بالاستطاعة دون الترك؟ لأن الترك لا يحتاج إلى عمل. ونحن قلنا الأمور العلمية التي لا عمل فيها لا تتعلق بالاستطاعة، فالترك هو عدم، لا يحتاج إلى وسع وطاقة. يعني مثلا الآن شرب الخمر، حتى تترك شرب الخمر ما يحتاج إلى طاقة وطاعة واستطاعة، ما يحتاج، تكب الخمر وتبتعد. لما نقول اترك الشرك، ترك الشرك ما يحتاج إلى وسع وطاقة، ما يحتاج إلى وسع وطاقة، تقول لا إله إلا الله، يا الله يا رب يا رحيم يا غفور، تعتقد أن الله المعبود بحق، فتركت الشرك، ما يحتاج استطاعة. فالمنهيات تركها لا يمكن أن يتعلق بالاستطاعة، بالعكس فعلها، فعل المنهي يحتاج إلى استطاعة. فلماذا تجلب الاستطاعة والطاعة والطاقة لجلب المنهي؟ لا يجوز ذلك إلا للمضطر، إلا للمضطر، كما قال عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، أن التركات لا تحتاج إلى استطاعة فيها في تركها، وأن الأفعال والأعمال الوجودية أنت بحاجة إلى استطاعة. ومن هنا ينبغي أن ننتبه إلى قضية أخرى، وهي أن الدين مبناه على إيجاد وترك، مبنى الدين على أمرين، إيجاد وترك. توجد التوحيد الإيمان تترك الشرك، توجد السنة تترك البدعة. إذن لابد من فعل وترك. بعض الناس يقول التركات ما هو من الدين، فأنا أفعل ما أشاء، مثلا يفعل البدع والمحدثات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، وهذا ما هو من الدين. ما دام ترك فهذا الترك من الدين، لأن الدين مبنى على أمرين، فعل وترك. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل، وما تركه رسول الله نترك، غير أن في تروكنا لا نحتاج إلى استطاعة، في أفعالنا نحتاج إلى استطاعة. قال صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طبعا لهذا الحديث سبب ورود، وهو أنه بعض الأعراب كانوا يسألون عن أشياء، فنهاهم الله عز وجل، قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسأل، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الناس يسألونه، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا يأتي السؤال، ما مناسبة هذا لاجتناب النهي وترك الأمر، امتثال الأمر قدر الوسع، ما مناسبة هذا لهذا؟ مناسبة هذا أن المنهيات لا ترتكب، وأن الأوامر لا تترك إلا عند كثرة المسائل والاختلاف. فأكثر أسباب ارتكاب المحرمات اختلاف الناس، وأكثر ترك الأوامر الشرعية اختلاف الناس، أكثر ارتكاب المنهيات سببه كثرة المسائل. أنت تجي تقول يا أخي هذا أمر منهي عنه، قال فلان في مسائله قال حلال. أنت تجي تقول يا أخي هذا أمر واجب، قال فلان في مسائله قال ما هو واجب. فهذه مناسبة ظاهرة، لذلك ينبغي علينا أن لا نشغل أنفسنا بكثرة المسائل والاختلاف، وإنما نشغل أنفسنا بما نهى عنه الله ورسوله فنترك، وبما أمر الله به ورسوله فنمتثل قدر الوسع والاستطاقة. أما اختلاف الناس في الأمور فهذا قد يكون ديدنهم، بعض الناس يحب يوري عضلاته، والله أنه عنده قدرة وسع يقدر يجيب لك 20 مسألة، لا هذا ما هو، هذا مشغل عن الدين أيها الإخوة. لذلك أيها الإخوة كثرة القيل والقال، قالوا وقلنا، فإن قلنا قالوا، وإن قالوا قلنا، هذا يدخل الناس في ترك الدين. ولهذا حتى طلاب العلم حينما يختلفون عليهم أن لا يظهروا اختلافاتهم للعامة، لماذا؟ سؤال، لأن إظهار الاختلافات للعامة إضعاف للدين في قلوبهم، وإذهاب لمهابة العلماء من قلوبهم فلا يمتثلون. أنت بينك وبين فلان اختلاف، تناقش أنت وياه، تكلم أنت وياه، لما صار العلم مبذولا لكل أحد صار العلم غير موقر والعلماء غير موقرين والدين غير مهاب. هذه مسألة عظيمة. فإنما أهلك، إنما أخذنا في الحديث الأول إيش يفيد؟ الحصر والقصر. فإنما أهلك الذين من قبلهم أمران، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم بالقيل والقال، واختلافهم على أنبيائهم بالبدع والمحدثات. ولهذا أيها الإخوة، المسائل المشغلة عن العمل هي القيل والقال، والمسائل المشغلة عن الدين هي كثرة الاختلافات. ولذلك قال عز وجل، تأمل هذه الآية ونسوا حظا مما ذكروا به. كم من الآية، ما الذي حصل؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. شفت الآية كيف؟ نسوا شيء من المنزل واشتغلوا بغيره، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لو أن الناس امتثلوا الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم لسلموا من كثير من الاختلاف. بل إن نشأة الخوارج، نشأة الخوارج والسبئية سببه ماذا؟ سببه المسائل على افتراضات عقولهم وأفهامهم دون الرجوع إلى الصحابة والعلماء في زمانه. ولهذا قال لهم عبد الله بن عباس كلمة عجيبة في مناظرته للخوارج، قال: أفيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: سبحان الله، كيف يعني؟ هذا كلام معقول؟ صحابة موجودون متوافرون، أنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، وأنتم ما شاء الله تفهمون من قال الله قال الرسول أكثر من العلماء من الصحابة. فأول نشأة اختلاف الناس، أول نشأة اختلاف الناس سببه هو الأهواء. والأهواء من أعظم الأهواء هو أن الإنسان يقدم رأيه على قول الله ورسوله وقول الصحابة. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسلم. اليهود والنصارى وغيرهم ما هلكوا هلاك الدين، ما نتكلم عن هلاك الدنيا، الدنيا لها أسباب أخرى في الهلكة، ما هلكوا في الدين إلا بسبب كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. على أن الهلكة في الدين سبب للهلكة في الدنيا، فإن الناس إذا اختلفوا في دينهم يختلفون في دنياهم. ولهذا كان أعظم سببين من أسباب بقاء الدول ومن أسباب بقاء الأمم اجتماع ديني واجتماع دنيوي. الاجتماع الديني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع الدنيوي على ولي الأمر سمعا وطاعة بالمعروف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
هذا الحديث هو العاشر، ومناسبته ظاهرة لما قبله، لأن الحديث الذي قبله بيان وجوب امتثال المأمور وترك المحظور. ويرد إلى ذهن الإنسان: لماذا أنا أرتكب أمتثل في فعل المأمور وأترك المحظور؟ جاء الجواب في هذا الحديث: لأنه لا ينهى إلا عن خبيث ولا يأمر إلا بطيب. إذن المناسبة ظاهرة. موضوع هذا الحديث بيان أن المأمور به لا يكون إلا طيبا، بيان أن المأمور به لا يكون إلا طيبا. وأما الدلالات والمسائل في هذا الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والطيب وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، الطيب وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، ومعناه الكمال الحسن الأكمل الحسن الأحسن. إن الله طيب، فإذا كان الله عز وجل طيبا قال لا يقبل إلا طيبا. الكريم يقبل من الكريم، والطيب يقبل من الطيب، ذلك لأن الله عفو فيحب من عفا، غفور فيغفر لمن يغفر، ذو الفضل فيجود على من يفضل، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى يحب أصحاب الصفات الطيبة لأنه موصوف جل وعلا بالأكمل والأحسن، لا يقبل إلا طيبا. وهنا لا يقبل يفيد العموم، لا يقبل من الأعمال، لا يقبل من الاعتقادات، لا يقبل من الأقوال إلا طيبا، أي إلا ما طاب وحسن، إلا ما جمل وانتزع منه صفات القبح. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن ما ليس بطيب فهو لا غير مقبول عند الله. طيب، ما هو الشيء الذي ليس بطيب؟ الشرك أقبح القبائح، ثم البدع لا يمكن أن توصف بأنها طيبة، ثم المحرمات، فلا يمكن لعبد أن يتقرب إلى الله بالمحرمات. إذن الطيب الإيمان، التوحيد، الطيب السنة الذي شرعه الله ورسوله، الدين الطيب ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الآن هذا بيان لكون الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا. طيب، لا يقبل إلا طيبا لأنه أمرنا بالأمور الطيبة، ولذلك لا يقبل إلا ما كان طيبا، شرع لنا الأمور الطيبة، فإذا فعلناها قبلها، وإذا فعلنا غيرها ردها. قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه الجملة فيها من الفوائد أن أوامر الله منقسمة إلى قسمين، أمر خاص كأمره للمرسلين، وأمر عام كأمره للمؤمنين. إذن الأوامر الشرعية منقسمة إلى قسمين، أوامر خاصة وأوامر عامة. والأوامر الخاصة إما أن تكون معينة للأشخاص كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مخصوصة بالأوصاف، أو مخصوصة بالأوصاف. والأوامر العامة هي التي تكون لعموم المؤمنين، أو لعموم الخلق، أو لعموم بني آدم وغير ذلك. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. هذه الآية يا أيها الرسل مع جملة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه فائدة لطيفة، وهي أن الأنبياء لا يؤمرون بالتحليل والتحريم. الأنبياء لا يؤمرون بالتحليل والتحريم، لأن الأنبياء إنما يؤمرون بشرع من سبقهم، بشرع من سبقهم، ويحيون الشرع السابق في قلوب المؤمنين. وأما المرسلون فإنهم يؤمرون بالتحليل والتحريم، فيقال لهم هذا حرام وهذا حلال، وهم يقولون للناس هذا حرام وهذا حلال فيشرعون. أما الأنبياء فإنما هم متبعون لشرع من سبق. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فهذا أمر خاص للرسل صلوات الله وسلامه عليه. والرسول هو من بعثه الله إلى قوم كافرين يبلغهم دين الله عز وجل، ثم يتبعه على ذلك أناس، أو قد لا يتبع أحد ثم يتبع على ذلك أناس، فإذا اتبعوه يكون نبيا أيضا، فكل رسول نبي ولا عكس. فإن قال قائل فقد جاء في الحديث يبعث النبي وليس معه أحد والنبي معه الرجل والرجلان، نقول نعم، لأن بعض الأنبياء الذين يرسلهم الله إلى المسلمين هؤلاء المسلمين يعترضون ولا يقبلون كلام ويرفضونه، كما فعل حصل مع بني إسرائيل إذ رفضوا زكريا عليه السلام وأرادوا قتله. والرسل المذكورون في القرآن الكريم الصحيح أن آدم عليه السلام نبي وهو أول الأنبياء، ونوح عليه السلام رسول وهو أول الرسل، وآخر الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبه ختمت النبوات. فإذا ختمت النبوات فالرسالة من باب أولى، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر كم عدد المرسلين، فقال عليه الصلاة والسلام عنهم قال 300 و14، 14 رسولا. وسئل عن الأنبياء قال 24 و100 ألف. هنا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. إذن الله خاطب كل رسول أن يعمل يأكل من الطيبات ويعمل الصالح. وهنا الطيبات وصف خاص للمأكول، والصالح وصف عام لكل عمل. كلوا من الطيبات، هذه القاعدة يجب أن تتقرر في نفوسنا، أن الله الذي خلق الإنسان يعلم ما يطيبه ويصلحه، ويعلم ما يخبثه ويفسده، فأحل له ما يطيبه ويصلحه وحرم عليه ما يخبثه ويفسده. فحرم علينا ذوات السموم لأنها تقتلنا أو تخبث النفس وتورث العداوة، حرم علينا السبوعيات لأنها تورث في النفس السبوعيات، حرم الخنزير لأنها تذهب الغيرة ولأن فيها مضرة على البدن، وإلى آخره، حرم الميت لأن فيها مضرة، وهكذا. فيجب أن يتقرر في نفسك أن الله إنما أحل لنا الطيبات لأنها تطيب نفوسنا وتصلح أبداننا، وحرم الخبائث لأنها تخبث النفوس وتفسد الأبدان. ثم قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. إذن قال للرسل كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقنا. وهناك في الرسل جاء معرفا الطيبات، وفي خطاب المؤمنين جاء نكرة من طيبات، ولذلك يقول بعض العلماء لأن هناك معرف بأل وهنا معرف بالإضافة، من طيبات ما معرف بالإضافة، قال من طيبات ما رزقناكم، دل على أن رزق الله عز وجل شامل، وأن الطيب من رزق الله عز وجل. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه ما من رزق إلا وهو من الله، لكن المسلم قد يحصله بطريق شرعي فيؤجر عليه، أو يحصله بطريق محرم فيؤثم فيأثم، وهكذا الكافر قد يحصل الطيب بطريق مباح وقد يحصله بطريق محرم. وتأمل معي في الجمع بين الأمر بكلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فكأن المعنى ما هو مثل ما يدرسون في المدارس يقول ليش تأكل؟ قال عشان أعيش. ليش تعيش؟ عشان تأكل. دوارية هذه، يأكل عشان يعيش ويعيش عشان يأكل. لا يا حبيبي هذا غلط، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا المقصود. تأكل لماذا؟ لتعمل الصالحات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولذلك الله ما خلق ما في الأرض لنا إلا لكي نقدر على العبادة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ليش خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ أنا أضرب لكم مثال، من منكم موظف؟ أنت موظف، أنت الآن موظف في مكان معين، لما وظفوك وحطوك في المكان هذا هيئوا لك الأسباب ولا ما هيئوا لك الأسباب؟ حطوا لك مكتب، حطوا لك لابتوب، حطوا لك قلم، حطوا لك انترنت، حطوا لك كرسي، حطوا لك كل شيء، حطوا لك هذه الأشياء عشان تجي تنام، تحط راسك وتنام. عشان إيش؟ عشان تعمل. يا إخوان هذا في دنيانا، الإنسان إذا توظف في مكان يجد المكان كله مهيئ له، لماذا؟ ليعمل. طيب الله عز وجل خلقنا لنعبده، هيئ لنا كل شيء، فجعل كل شيء مسخرا للإنسان، والإنسان ليس مسخرا لشيء. إيه لماذا؟ لأنك أنت مخلوق للعبادة، فسيهيئ لك كل شيء. هذه مسألة عظيمة، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولهذا من أكل من الطيب نوى العمل الصالح أجر على نيته في المباح. شفتوا كيف؟ متى يقدر الإنسان يجعل المباح عبادة؟ بنيته الصالحة، ينوي بأكله التقوي على العبادة، ينوي بنومه التقوي على العبادة، ينوي بلبسه، ينوي بلبسه القدرة على العبادة، ينوي بلبسه المحافظة على الحر والبرد لكي يكون معافا فيؤدي الطاعة على أكمل وجه. هذه مسألة مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر الرجل، ثم ذكر الرجل، هذا من كلام أبي هريرة، قال ثم ذكر الرجل، يعني بأن قال والرجل يطيل السفر، ثم ذكر وصف هذا الرجل يطيل السفر. السفر مظنة استجابة الدعاء، هذه واحد. أشعث، يعني رجل واضح عليه أنه يعني محتاج، وهذه مظنة الإجابة، لأن كل ما زاد ذل الإنسان كلما زاد عفو الله والتفاته إليه. قال أغبر، يعني أنه صار تفثا. ولهذا جاء في حديث الحج قال عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. فكون الإنسان أشعث أغبر مظنة استجابة الدعاء، طبعا ليس تقصدا وإنما تبعا، وهنا جاء الأشعث الأغبر تبعا للسفر، مسافر وأشعث وأغبر ما يعرف أحد ولا أحد يعينه، يمد يده أو يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. ومد اليدين في الدعاء المسألة، مد اليدين في دعاء المسألة سنة، مد اليدين في دعاء المسألة سنة. وأما مد اليدين في دعاء الأسباب فليس من السنة حتى يثبت، هذه قاعدة احفظها. متى ترفع يديك؟ في دعاء المسألة. متى لا ترفع يديك؟ في دعاء الأسباب، دعاء ذوات الأسباب. كيف دعاء ذوات الأسباب؟ لما تأكل بعد الأكل شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك دعاء، تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا، ما ترفع يديك، لأن هذا دعاء مشروع لسبب، ليس دعاء مسألة. تدخل المسجد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك دعاء، بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لا ترفع يديك. شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك دعاء بعد الوضوء فلا ترفع يديك. فكل ما كان متعلقا من الأدعية متعلقا بالأسباب أو الأزمنة أو الأمكنة أو التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترفع يديك فيه حتى يأتي عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان في دعاء الاستغاثة رفع اليدين لأنه من باب دعاء المسألة. في دعاء بدر رفع يديه لأنه من باب دعاء المسألة. فإذا يرفع الإنسان يديه في دعاء المسألة، أما إذا طبعا خارج الصلاة، أما إذا لم يكن في دعاء المسألة، دعاء المتعلق بالأسباب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم زمانا أو مكانا أو سببا، ما ترفع يديك فيه. حتى يثبت عنه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين. قال يمد يديه إلى السماء. إذن مد اليدين إلى السماء في دعاء المسألة من أسباب استجابة الدعاء، يا ربي يا ربي. وقد قال ابن عباس قال هذه الدعاء، يعني السبابة المسبح، هذه الدعاء كان يدعو بها، يعني يقول اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي باب رحمة، اللهم. ولهذا يسن للخطيب وهو على المنبر أن يشير بإصبعه السبابة يدعو اللهم اللهم اللهم. ثم قال ابن عباس ودعاء المسألة أن يرفع يديه هكذا، ودعاء الرغبة أن يمدهما حتى يرى بياض إبطيه. إذن هذه كلها يدعى بها، نعم يدعى بالسبابة ويدعى بالكفين ويدعى برفع اليدين، ويدعى برفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين، فيظن الناظر أن بطون الأكف إلى الأرض وأن ظاهر الأكف إلى السماء. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في دعاء المسألة، في دعاء الاستسقاء في غزوة بدر، رفع يديه جدا حتى سقط الرداء من منكبيه، فجاء الصديق من خلفه وضمه، قال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. قال يا ربي يا ربي، فيه أهمية الدعاء بالربوبية، أهمية الدعاء بالربوبية. ولهذا كان من أعظم الأدعية الواردة في القرآن كان مسبوقا بالربوبية، ربنا آتنا في الدنيا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي. فتقديم الدعاء بالربوبية من أعظم أنواع التوسلات. قال ومطعمه حرام. الآن وجد فيه أربعة أسباب لاستجابة الدعاء، إيش؟ أطال السفر، أشعث أغبر حال، مد يديه، ودعا الله بالربوبية، أربعة أوصاف. لكن مشكلة، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو غذي بالحرام، أربعة أسباب مانعة من موانع استجابة الدعاء، كل واحدة كافية، فكيف إذا اجتمعت؟ فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له؟ دل على أن من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه أن يكون طيب المأكل صالح العمل، طيب المأكل صالح العمل. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أهمية الحرص على استجابة الدعاء، فلا تطعم عيالك إلا الحلال، وإياك وأن تطعمهم بالحرام، فإن من غذي بالحرام لا يستجاب دعوته. أطعمهم الحلال حتى يكونوا غدا مستجاب الدعوة، لعل أحدهم يرفع يديه يقول رب اغفر لي ولوالدي فتصابوا بهذه الدعوة المباركة. لا تطعم نفسك الحرام. بعض الناس يقول خليني أنا أخذ الحرام وأحاسب عليه بس عيالي يصير حلال لهم. بعض الفقهاء قالوا هالكلام هذا، ما شاء الله، والله يعني بالك واسع وكتفك عريض، تسأل عنه يوم القيامة ما همك شيء. هين كلام سهل، أتحداك تحط إصبعك على الشمعة للصباح، شمعة شمعة ما تستطيع تضع يدك عليها وهي يعني تعمل إلى الصباح، كيف تقول الحساب سهل؟ هذا كلام يا إخوان ترى من إبليس، ولنحذر من تدليساته. لا بد أن نحرص على استجابة الدعاء، والاستجابة الدعاء لا بد من أحوال نمتثلها، كالطهارة، استقبال القبلة، واختيار الأمكنة الطيبة كالمساجد والأزمنة المباركة التي الدعاء فيها مستجاب، والأحوال الطيبة مثل السجود وآخر الصلاة بار الصلوات قبل السلام ونحو ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث مناسبة ظاهرة لما قبله، ذلك لأن الحديث السابق فيه أمر بالأكل من الطيبات والعمل الطيبات وترك الخبائث والسيئات، وهذا الحديث يؤكد على أهمية أن ما لا تعرف طيبه ولا يتبين لك خبثه فتركه متعين. فموضوع الحديث، موضوع الحديث ترك الريبة، ترك الريبة. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه. طبعا الحسن والحسين هما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة رغم أنوف الخوارج الذين يكفرونه، وهو سيد من سادات أهل الجنة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وعاش سيدا حتى مات رضي الله عنه في أواخر خلافة معاوية، معززا مكرما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل ولد في السنة الثالثة، وقيل في الرابعة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة أو في الثامنة. قال: سمعت حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أولا، في هذا الحديث من الفوائد تحفيظ الأولاد الصغار الأحاديث القصار. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جملة واحدة، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما أعطاه حديث طويل، لأنه لا يستوعب. طفل عمره 5 سنوات كيف يستوعب؟ 4 سنوات ما يستوعب. فلذلك ينبغي تحفيظ الأولاد الأحاديث القصار. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع فعل أمر، دع فعل أمر بمعنى أترك، و يعني أصله ودع، ويودع من حيث المصدر الصرفي، لكن من أهل العلم من يقول إنه ليس له تصريف، ولذلك لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن الله يقول: فويل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هذا دع فعل أمر ويدع فعل مضارع، إذن دع بمعنى أترك، لكن هذاك يدع من الدعة وهي الدفع وليس من الترك. وهنا دع يمكن أن يقال دع بمعنى الدفع، أي أترك بقوة ما يريبك. على كل حال، الصواب أن هذا فعل أمر، فعل أمر، دع ما يريبك. ما يمكن أن يقال بمعنى الذي، أو يمكن أن يقال إنه بمعنى النكرة الموصوف: دع شيئا يريبك إلى شيء لا يريبك، أو دع الذي موصول يريبك إلى الذي لا يريبك. يمكن يفسر هكذا وهكذا. ويريبك بضم الياء من أراب يريب، أراب يريب إرابة، أي أدخل الريب في قلبك. معنى هذا الكلام: دع شيئا يدخل في قلبك الشك. دع ما يريبك، أي دع الشيء الذي يدخل في قلبك الشك إلى شيء لا يدخل في قلبك الشك. يعني بمعنى تمسك بالأمور الواضحة الجلية، واترك الأمور التي تكون سبباً في إدخالك إلى الشكوك والظنون والأوهام. وضبط بفتح الياء، وضبط بإيش؟ بفتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويكون إذن حينئذ من راب مو من أراب، راب الرجل يريب، يكون المعنى اترك أنت، اترك أنت، دع ما يريبك، اترك أنت شيء تشك فيه، مو هو هذاك يريبك هو الذي يدخلك في الشك، الآن أنت اترك الشيء الذي تشك فيه. وعلى هذا فيكون للحديث معنيين، الأول أنك تترك ما تشك فيه حتى تتيقن الحل والحرم أو الحق والباطل، والثاني دع ما يريبك، أنت تترك ما يدخلك في الشك والوهم. مثال، صليت الآن 3 ركعات أو 4 ركعات ما تدري، فأنت الآن ما تدري هل صليت 3 ولا 4، فكيف تترك الآن هذه الصلاة؟ اتركها بطريقة لا يمكن أن يبقى الشك والريب في قلبك. هنا يكون على رواية دع ما يريبك، فماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته كم صلى 3 أو 4 فليزد إليها ركعة، فإنها إما أن تكون رابعة وإما أن تكون زائدة، فقد قطعت الشك والريب خلاص. إذن الأمر الذي يدخلك في الشك تقطعه باليقين، وهذا معنى القاعدة، الأمر الذي تشك فيه تقطعه باليقين. رحت تطوف حول الكعبة بعدين في 6 أو 7 تقول ما أدري، هذه 6 ولا 7 شكيت، خلاص طف 8 انتهت الإشكالية، رفعت النفس. أنت الآن غسلت رجلك ما تدري هل غسلت الكعبين أو ما غسلت، يا أخي ارفع الغسل شوية فوق، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن دع ما يريبك أي الأمر الذي تشك فيه. الآن هذه معاملة أمامك، جاءتك وقالوا لك تعال نتعامل معك بهذه المعاملة، أنت تشك فيه هذا حلال ولا حرام، اتركه. جاءك إنسان وقال لك فلان يقول كذا وكذا وأنت ما تعرف هذا الكلام حق ولا باطل، اتركه، الأمر سهل. فهذا الحديث أيها الإخوة، ذكرت لكم أمس في الدرس الأول أن من أهل العلم من قال أحاديث الإسلام على 4، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من عمل عملا، حديث إن الحلال بين، وحديث من حسن إسلام المرء، وهو بمعنى هذا الحديث وقريب منه. لماذا؟ لأن الأصل أن العبد إما أن يكون يتعامل مع الله أو يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعامل مع الدين أو يتعامل مع النفس. تأمل معي، فأنت لما تتعامل مع الله بالإخلاص، تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، تتعامل مع الناس بالحلال والحرام ومع الدين بالحلال والحرام، ومع نفسك بترك الأمور المشتبهة، بترك الأمور المريبة، بترك الأمور التي تدخلك في الريب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه.
مناسبة هذا الحديث ظاهرة لأنها بمعنى قريب من الأول، بمعنى قريب من الأول، لكن الفرق بين هذا الحديث والذي قبله أن الحديث الذي قبله متعلق بالنفس، وهذا الحديث متعلق بالناس، وهذا الحديث متعلق بالناس. إذن الأمر الذي يدخلك في الريب في نفسك اتركه، والأمر الذي يدخلك مع الناس فيما لا يعنيك اتركه. موضوع هذا الحديث، موضوع حديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، موضوعه ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع ولا يعنيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، هذه العبارة من حسن إسلام المرء فيه إشارة لأن الإسلام الرجل قد يكون إسلاما حسنا قد يكون إسلاما أحسن. إذن في ناس إسلامهم حسن وفي ناس إسلامهم أحسن، من هو الذي يكون إسلامه حسن؟ هو المسلم. ومن هو الذي يكون إسلامه أحسن؟ هو المحسن. لاحظوا الآن، والمؤمن متردد بين الحسن والأحسن، فإن ارتفع صار من الأحسن وإن انخفض صار إلى الحسن، لأن الإسلام كله حسن. من حسن إسلام المرء، تريد أن تكون من أعلى المراتب العالية من المحسنين؟ أي نعم، كيف تكون من المحسنين؟ مر معنا في الحديث جبريل قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى. تذكرون هناك ماذا قلنا؟ الألف واللام لأي شيء؟ ما الإحسان؟ الألف واللام لأي شيء قلنا؟ للعهد، أي كيف الإحسان مع الله. لكن هنا من حسن إسلام المرء، الإحسان هنا المقصود به الإحسان في الدين، كيف تحسن دينك؟ الإحسان مع الله تعبد الله كأنك ترى، لكن هنا كيف تحسن دينك؟ بترك ما لا يعنيك، بترك ما لا يعنيك. من حسن، يمكن أن نفسر كلمة حسن بماذا؟ إتقان وضبط وجودة، أي من إتقان إسلام المرء دينه تركه ما لا يعني. من جودة دين المرء الدين تركه ما لا يعني. والإسلام معروف أنه في اللغة الاستسلام، في اللغة الاستسلام مطلق الاستسلام، وأما في الشرع فهو إسلام الوجه لله عز وجل، كما جاء في القرآن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن الإسلام معناه في الشرع الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معنى الإسلام. من حسن إسلام المرء، والمرء يطلق على الرجل ويدخل فيه المرأة، تركه ما لا يعني. الأمور المتعلقة بالإنسان منقسمة إلى قسمين، قسم يعنيك ويخصك وقسم لا يعنيك ولا يخصك. فالقسم الذي يعنيك ويخصك أنت مأمور بضبطه والقيام به على أكمل وجه، سواء كان حقا واجبا أو مندوبا. في الحق الواجب قال الله عز وجل في المتعة قال حقا على المتقين، حقا على المحسنين. في الأمور المندوبة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا ما يتعلق بما يعنيك، وما لا يعنيك فتركه أولى. ولذلك المسلم ماذا يبحث؟ المسلم يجتهد، أيها الإخوة هذه نصيحة لوجه الله، المسلم يجتهد في ترك العلائق، في ترك العلائق بالخلائق والتعلق بالخالق، وهذا لا يتأتى إلا بترك ما لا يعنيك. وكلما أقللت من العلائق مع الخلائق كلما كان تركا لما لا يعنيك. يعني أنت جالس اثنين يتكلمون في موضوع ولا أشركوك، لماذا تتدخل؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طبعا هذا لا يدل على ترك النصيحة إذا طلبت، أو بذل الأمر بالمعروف إذا وجد الداعي، أو النهي عن المنكر، وإنما المقصود ما لا يعنيك. لذلك جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون مع الصحابة فيتحدثون في أمور دنياهم فلا يزيد على أن يتبسم ولا يتكلم. لماذا لا يتكلم؟ لأن دنيا الناس لا تعنيه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو الواجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث، الحديث 13، مناسبته لما سبق أنه أنت مأمور بأن تترك ما لا يعنيك، لكن إذا رأيت ما فيه منفعة لأخيك المسلم فعليك أن تحب له ما تحب لنفسك، فلا تقل مالي وكيف هو وهو حر، لا، ينبغي أن تنصحه إن كنت من أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يحبون للمسلمين من الخير ما يحبونه لأنفسهم. المناسبة ظاهرة. موضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب بمحبة الخير للمسلمين، كمال الإيمان الواجب بمحبة الخير للمسلمين. يتمنى لو يكون المسلمون كلهم على دين واستقامة، على سنة واتباع، يتمنى لو كان المسلمين كلهم على عفاف وعافية ورزق وصلاح، يتمنى لو يكون المسلمون كلهم في أمن وأمان. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان، وأن يديم نعمة الأمن في هذا البلد المبارك وفي هذه البلدة التي فيها الأمن والأمان، حتى إن الكفار يأتون إلى هذه البلاد وهم آمنون على أنفسهم بعهد وأمان، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من يوم قدومه إلى يوم وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، وأنس بن مالك دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبالمباركة في الرزق والأولاد، فكان عد من أولاده، عد من نسله وأولاده أكثر من 100 نفس، أكثر من 100 نفس في حال حياته، حتى إنه كان لا يعرف بعض أبنائه من كثرته رضي الله تعالى عنه. قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان أيها الإخوة، الإيمان له 3 مراتب، وهي مراتب الدين نفسه. المرتبة الأولى يسمى أصل الإيمان، أصل الإيمان يساوي الإسلام، خلاص أصل الإيمان يساوي إيش؟ الإسلام. المرتبة الثانية الأعلى الإيمان الواجب ويساوي مطلق الإيمان، لما نقول المؤمن يعني عنده الإيمان الواجب. إذن الإيمان الواجب هي مرتبة الإيمان في مراتب الدين، الإيمان الواجب نعني به مرتبة الإيمان في مراتب الدين. المرتبة الثالثة العليا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل يساوي مرتبة الإحسان في مراتب الدين. إذن عندنا الإيمان، أصل الإيمان مسلم، رجل كافر قال يريد يدخل في الإسلام، نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صار عنده أصل الإسلام، صار مسلم، تقرر الإيمان في قلبه وعمل، صار مؤمن، أحسن وراعى إيمانه، صار محسن. إذن عندنا أصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان الكامل. لكن خذوا هذه القاعدة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالاستقراء والتتبع: لا ينفي الشارع الإيمان عن أحد إلا بترك واجب من واجبات الإيمان، إلا بترك واجب من واجبات الإيمان أو ارتكاب محظور أو بترك أصل الإيمان. إذن الإيمان لا ينفى لأجل الكمالات، الإيمان لا ينفى لأجل الكمالات. متى؟ لما تقرأ في الأحاديث والآيات نفي الإيمان، فتأكد أن النفي لأحد أمرين: إما لأصل الإيمان أنه غير موجود، وإما لأن الإيمان الواجب غير موجود. أما تجي إنسان يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي، هذا كمال الإيمان، هذا غير صحيح. الإيمان الكامل لا ينفى لمجرد انتفاء الكمال، لا ينفى الإيمان. هذه قاعدة استقرأها شيخ الإسلام وقررها، وهذا موجود في الشرع. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وسيلة والفضيلة، بعث المقام المحمود الذي وعدته. نقول أيها الإخوة أنه إذا جاء النفي، نفي الإيمان في الكتاب أو في السنة، فإن المقصود من النفي إما نفي أصل الإيمان وإما نفي الإيمان الواجب. مثلا قال الله عز وجل عن اليهود أنهم قالوا آمنا، قال الله تبارك وتعالى لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد لما قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض علمنا أن هذا الإيمان غير مقبول. إذن لما يأتي إنسان ويقول أنا مؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله وينكر شهادة أن محمد رسول الله نقول ليس بمؤمن، فالنفي هنا منصب على أصل الإيمان أنه لم يوجد، منصب على أصل الإيمان أنه لم يوجد. ولذلك نفي الإيمان يأتي في القرآن على نفي الأصل، ويأتي في القرآن على نفي الواجبات الإيمان. مثل هذا الحديث الآن اللي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. طيب الحاسد ما يحب لك الخير، هذا الآن خرج من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، صار مسلم، صار إيش؟ مسلم. فمن لا يحب الخير للمسلمين فإن فيه خصلة الحسد، وما دام فيه خصلة الحسد فإنه ينزل من مرتبة الإيمان الواجب إلى مرتبة إيش؟ أصل الإيمان اللي هو الإسلام. أحسنت، هذه مسألة مهمة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. هل معناه أنه خرج من الإسلام؟ وللمقصود بالنفي هنا نفي الإيمان الواجب،
أحسنت. الخوارج لا يفهمون هذا الكلام، وبناء عليه كل ما شافوا نفي الإيمان قال كافر 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 كافر، هذا غلط. أهل العلم الراسخين يفهمون هذا المعنى فيفرقون. ولذلك ينبغي علينا أن نفرق متى يكون نفي الإيمان على الإيمان الواجب، ومتى يكون نفي الإيمان على الكمال على أصل الإيمان. والمرجئة قالوا نفي الإيمان هو للكمال فقط، ولذلك ما عندهم أحد اسمه وعيد، أهل وعيد كل أهل الإسلام عندهم في درجة واحدة، ما عندهم شيء اسمه محسن ومؤمن ومسلم، ما عندهم. وهذا ضلاله واضح. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، قلنا النفي المقصود به إيش؟ الإيمان إيش؟ الواجب، الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم، طيب أنا بسألكم عن آية ما يخالف، قال الله عز وجل في آية الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا، حقا لما قال حقا الآن نعطيهم أي درجة من الإيمان؟ الإحسان، أحسنت، نعم إحسان. طيب لما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآن قال آمنوا وعملوا الصالحات، نعطيه أي مرتبة؟ الإيمان الواجب، أحسنت، مؤمن يعني، ممتاز. هذا قالت الأعراب آمنا، إيش قصدوا؟ الواجب. قل لم تؤمنوا، إيش المنفي؟ الواجب، ولكن قولوا أسلم، أحسنت، الآن فهمنا الضابط. قال لا يؤمن أحدكم، الآن أحد مفرد مضاف، أخذنا هذه استفدناها من درس ماضي، قال حتى، إذا المعنى هي هذا أيها الإخوة، كلمة حتى هذه تفيد الغاية. معنى هذا أن الإيمان الواجب ما يأتي دفعة واحدة، لا بد من العمل، من الاجتهاد، إلى أن حتى يحب، أن بعدها مضمر وجوبا، والمعنى إلى أن يحب، إلى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا في هذا الآن قلنا هذا المقصود به الواجب، صح؟ في هذا المكان في إحسان بعد، كيف يكون في إحسان؟ إذا وصل الإنسان إلى مرتبة أنه يحب لأخيه الخير ثم يجهد في إيصاله إليه وصل إلى مرتبة الإيمان، فإن أحب له الخير دون أن يعمل في إيصاله إليه لا زال في مرتبة الإيمان الواجب، واضح؟ فالإنسان الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الإحسان يحب الخير للغير ويعمل وسعه في إيصاله له. أما هنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأخيه هنا الضمير المقصود به أخو المحب، والأخ الأخوة المقصودة هنا أخوة الإسلام، أخوة الإيمان. فإن قال قائل فلماذا لا يكون المراد أخوة النسب؟ قلنا لأنه مفرد مضاف يعم، يعم، ثم سبب الورود يؤكد هذا المعنى، حتى يحب لأخيه أي المسلم ما يحب لنفسه، أيا كان هذا المسلم، ما يحب لنفسه، الذي يحب لنفسه أو شيئا يحب لنفسه، يجوز هذا. أو على المصدرية حتى يحب لأخيه ما يحب، أي محبوبا لنفسه فيحبه للغير. والنفس إذا أطلق في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما المراد منها؟ المراد منها الروح إذا كان في البدن، هذا هو الصحيح. النفس، كلمة النفس في القرآن والسنة إذا أطلقت فالمراد بها الروح إذا كان في البدن، وإذا خرجت الروح من البدن لا تسمى نفسا، تسمى روحا، هذه طريقة الكتاب والسنة. ويمكن أن يفسر كلمة النفس هنا بالذات، لأن النفس يطلق في كلام العرب يراد بها الذات، كلمة النفس تطلق ويراد بها الذات، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لذاته، أو ما يحب لنفسه أي روحه التي بين جنبين. نعم، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، ونفتح مجال الأسئلة إلى وقت الإقامة. نعم، أسئلة في الدرس، تفضل. نعم، أبدا، النفي لا يأتي لأجل الكمال، ومن قال فقد أخطأ. نعم، النفي من حيث الإطلاق إما أن يكون نفي الوجود، إما أن يكون نفي الوجود كقوله صلى الله عليه وسلم: لا غول ولا هامة ولا صفر. فلا غول ولا هامة نفي للوجود، وإما أن يكون نفي للحكم: ولا صفر. طيب، الناس المشركين كانوا يؤخرون السفر إلى غيرها، فهم وقعوا في تأخير السفر، لكن وقوعهم هذا يعني أن الحكم باطل وإن فعلوا. إذن النفي قد يكون للوجود والماهية، وقد يكون للحكم، وقد يكون للكمال أو الوجوب، هذا في مطلق الاستخدامات. أما في كلام الله ورسوله فالنفي لا يرد إلا للوجود أو للواجب. نعم، نعم، علاقة ذلك لأن الابن من كسب أبيه، الابن من كسب أبيه، ولهذا ينبغي على الأبناء، ينبغي على الأبناء أن يقولوا: يا أبانا اتق الله فينا، راع الله فينا، ما تجي يجوز تطعمنا الحرام. يجب عليه أن يقول. ثم لأن تأثير الأولاد بإطعام الأب لهم بالحرام زجر للأب من ارتكاب المحظور، وسبب من أسباب المنع. فكما أن الأولاد ينتفعون بصلاح الآباء فكذلك يتضررون من فساد الآباء، وهذا ليس ظلما كما يفهمه البعض. لماذا؟ لماذا ليس ظلما؟ لأن الواجب على الأولاد حتى لو كانوا صغار أن يقولوا لأبيهم إذا كانوا يرتكبون المحرم: اتق الله فينا فإنا بك. نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى، المعاقبة. الله ما يعاقب الولد: ليش أبوك اكتسب الحرام؟ ما يعاقبه، هذا غلط. الله لا يعاقب الولد: ليش أبوك اكتسب الحرام؟ لكن لا يستجيب دعاه لأن في جسمه شيئا حراما. أنا أضرب لك مثال الآن، أنا أضرب لك مثال ولله المثل الأعلى. أنت الآن لو رأيت ابنا طفل صغير عمره 3 سنوات عليه النجاسة، يريد أن يدخل المسجد، تخرجه من المسجد أو تقول: هذا ما له ذنب، أخرج أباه؟ تخرج، أحسن. ثم تزجر من؟ الولد ولا أباه؟ أحسن. فكونه لا يستجاب الدعاء كإخراجك إياه من المسجد، فالله لا يستجيب له لأنه في شيء من القذارة موجود. أما العقوبة والزجر والمحاسبة فعلى من كسب الحرام وهو الأب، هذه مسألة أخرى. لكن لا بد أن ندرك أن المعاصي لها آثار، الآثار قد تتعدى. الآن قابيل الذي قتل هابيل، هو قتل نفسا واحدة، فلماذا كل الأنفس عليه؟ لأنه سن القتل، سن القتل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة تقتل إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول وزر. نحن الآن لا نعمل أي حسنة إلا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لأن هذه آثار الأعمال الصالحة، كذلك آثار الأعمال السيئة فلها آثار. البدع المبتدع الذي يسير للناس البدعة يمكن هو يتوب، لكن الناس الذين عملوا ببدعته تصب فيه، وإن تاب تاب لا يحاسب على ما تاب منه، لكن هذه الآثار ما نقول خلاص تغلق، لا، هذه مسائل مهمة. نعم. إيش؟ ممكن يعني في رواية قال غذي بالحرام أو غذي بالحرام، يجوز هذا وهذا، لكن لا شك أنه إذا قلنا غذي بالحرام يعني أطعم الحرام. طيب قد يقول قال أنا ما أعلم، لذلك التحري في المطعومات أمر لا بد منه. الصديق رضي الله عنه وهو صديق الأمة أتى له غلامه بطعام شاه مطبوخة فأكل منه شيئا ثم قال من أين لك هذا؟ يعرف أنه ما عندنا فلوس، من أين جبت هذا؟ قال إني تكهنت في الجاهلية كهانة. أولا المسألة كان في الجاهلية، لكن مو معناه في الجاهلية أن آثار الأمور تذهب. فإن الرجل رآني فأعطاني شاة فأدخل يده في فمه وأخرجها، ما قال أنا مالي شغل هو اللي كسب الحرام، لا. نعم تفضل. أي نعم، الإيمان لا ينفى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان المقصود نفي أصل الإيمان أو نفي الإيمان الواجب. أحسنت، هذا سؤال مهم. إذا كبر الولد وعلم أن أباه كان يطعمه ويغذيه الحرام ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أولا عليه أن يستغفر لأبيه وأن يطلب من الله أن يغفر له، ثم عليه أن يتخلص من الحرام الذي ورثه من أبيه، ثم يطيب مطعمه ويسأل الله العفو والصفح. نعم تفضل. نعم. هي سنة لم يفعلها النبي ولكنها سنة. لماذا هي سنة؟ لأنهم فهموها من الكتاب والسنة، وفهومهم سنة لنا يجب أن نتبع. نعم، لذلك سنة الخلفاء الراشدين سنة، وسنة أبي بكر وعمر سنة، وسنة الصحابة إذا اتفقوا سنة لنا، لا يجوز أن نخالفهم، ففهومهم في الكتاب والسنة مقدم. ولذلك ما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لا، قال الراشدين المهديين، وصفهم بكم وصف؟ وصفين. نعم.
شيخ قلت ان في ايمان واجب ايمان الاحسان ايمان الحرام.
اي
شيخ الانسان يعني كيف كل ما هو يستشعر في امور يعني ظاهره يستشعر؟
نعم، الانسان الذي يريد ان يعرف، ها نعطيه ترمومتر يشوف درجة الحرارة في جسمه، درجة حرارة الإيمان. أي نعم موجود. قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك المؤمن. إذن هذه علامة الإيمان المرتبة الوسطانية، انتبه، هذا الآن عندك علامة عرفت بها أنك من الطبقة الوسطى. طيب كيف تعرف أنك من طبقة الإسلام الدنيا الأقل، الظالم لنفسك؟ تترك الواجبات، ترتكب المحظورات، فأنت تعرف نفسك أنك أنت من مرتبة الدنيا. كيف تعرف أنك من مرتبة العليا؟ تتورع في تعبد الله كأنك تراه، تراقبه، تلازم المراقبة، تحاسب أنفاسك، تحاسب ألفاظك، تحاسب أفكارك، تحسن إلى الناس، لا تتدخل فيما لا يعنيك، وهكذا. تفضل وإياك. أي طبعا، بل ينبغي الدعاء للذرية قبل وجودهم. ما فهمت السؤال. إيه. طيب تخصيص هذا الوقت ليس له أصل، تخصيص الوقت بالدعاء ليس له أصل، والتخصيص انتبه تخصيص الوقت زمانا أو المكان هذا لا بد فيه نص، قاعدة عامة في جميع الأدعية لا بد إذا خصصت لا بد فيه من دليل، سواء كان تخصيص زمانا أو مكانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.